وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هذين الدليلين العظيمين الشريفين المنيفين دعيناكم، لم ندعوكم لتجمع ولا لجمعية ولا لانتخابات ولا لهدف سياسي، ولكن دعوناكم إلى الله من أجل أن يرضى الله علينا وعليكم، ومن أجل أن نأخذ الكتاب بأيماننا جميعا يوم القيامة إن شاء الله، ومن أجل أن نشرب الكأس من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخلوط بالزنجبيل، ومن أجل أن نتخطى الصراط كالبر فندخل الجنة بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمة، وأنا كالمذيع عندي بيان أقرأه عليكم، أو عندي ترتيب محاضرات كالمذيع الذي يقول سيداتي أنساتي ساتي سادتي، لا أقدم ولا أؤخر. والآن إن شاء الله نفتتح هذا الحفل المبارك وهذا الاجتماع العملاق الذي حضره نخبة منكم أنتم العقلاء، ستعلوكم السكينة والوقار بإذن الله، وسيبان الإنصات وسيخيم الإنصات عليكم لذكر الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم أيها الحاضرون لعلمكم العميق وعقلكم الراجح وذكائكم المتوقد تفرقون بين السوق والمسجد، فالمسجد بيت الله وتعظيم لله نوقر بيته، ونستمع لعلماء السنة والجماعة ليلقوا علينا دررا من كتاب الله وعبيقا من زهور سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن إلى القرآن الكريم، إلى آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا أخونا في الله حيدر، فإن لم يوجد فأخوه عبد الله، فأجل المبادرة سريعا. أسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم وأن يتغمدنا برحمته وأن لا يعيدنا إلى بيوتنا إلا مغفورا ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. فإلى الأخ حيدر أو إلى عبد الله، والله أعلم. إن لم يوجد حيدر فيأتي أي واحد، أي واحد يأتيني بسرعة. ها عبد الله تفضل. تفضل امال حياك الله، والا مساقره بصوت الخشن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبد الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
جزا الله أخانا الطارئ خيرا على هذه التلاوة القيمة. والصحيح أيها الإخوة الكرام أنه ينبغي أن القرآن الكريم هذا الذي تخشع الجبال من تلاوته ينبغي أن تخشع قلوبنا. ولن تخشع قلوبنا للقرآن الكريم إلا إذا حكمناه في جميع شؤوننا وتخلينا عن سلف وعرف ودستور وقانون وعادة وتقليد وحكمنا القرآن الكريم عبادة لله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إلى الشعر. وما أعذب الشعر سواء كان عربيا فصيحا على القافية والعروب أو كان شعبيا من سليل عقيدة وفطرة. هذا الآن إلى الشاعر الشيخ صالح ابن علي الربوعي الحدائي فليتفضل. نعم أيها الأحبة، لذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن كل أمر يقف أمام الصبر، فلهذا الله يقول وهو يخاطب كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يقول يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا إياكم التضعضع إياكم القسوة
الغفلة، إياكم الانقلابات، إياكم الانعكاس، إياكم التردد، إياكم التلاعب والتلاعب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فأنت أيها المؤمن إذا تحليت بالصبر، وإذا رأيت أو إذا نظرت إلى التاريخ، إذا نظرت إلى القرآن، إذا تفتحت القرآن وجدت أن الأنبياء وأن الرسل لم يستطيعوا أن يفتحوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها إلا يوم أن صبروا على هذه الدعوة، إلا يوم أن صبروا على كلمة لا إله إلا الله، إلا يوم أن صبروا على منهج التوحيد. لذا الله يقول لكل مؤمن، يقول سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون في الدنيا وأنتم الأعلون في الآخرة. ويقول الله مذكرا لعبده وحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكن كصاحب الحوت. الخطاب لمن؟ الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا وقائدنا صلى الله عليه وسلم، ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهكذا نجد أن الكثير من الناس يبحث عن السعادة ويريد السعادة، ولهذا تجد أن الجهلة الذين جهلوا دينهم، والذين جهلوا عقيدتهم، والذين جهلوا دين الله، يرون أو يظنون أن السعادة في جمع المال، ويظنون أن السعادة في المناصب، ويظنون أن السعادة في التكالب على الدنيا والتقاتل على الدنيا. ولكن أقول أيها المؤمن، يا من جهلت بدينك، يا من جهلت بربك، يا من جهلت بالقرآن، يا من جهلت بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت السعادة فعليك بالصبر. يقول الله وهو ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا ما منا من أحد، ما منا من مسلم إلا وهو يريد الفلاح. إذا أقول أخ الإيمان، إنك لن تتحصل على الفلاح أبدا حتى تكون من هؤلاء الذين ذكرهم الله. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا الإمامة في الدين، هل تكون أيها الأحبة بالكذب؟ هل تكون بالغش؟ هل تكون بالضياع؟ هل تكون بضياع الأوقات؟ هل تكون بأن يضيع الشاب شبابه، وبأن يضيع الرجل عمره، وبأن يضيع التاجر ماله؟ لا والله أيها الإخوة، إن ذلك لم يحصل إلا بالصبر. لذا جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، أيمكن العبد في الأرض أن يبتلى؟ فقال: لا، بل يبتلى ثم يمكن. نعم أيها الإخوة، إذا التزمت بشرع الله، إذا تمسكت بكتاب الله، إذا حافظت على أوامر الله، ربما ابتلاك الله بالأولاد، ربما ابتلاك الله بالزوجة، ربما ابتلاك الله بالصف، ربما ابتلاك الله بالفتن، ربما ابتلاك الله بالمصائب، فما عليك إلا أن تتحلى بالصبر. لذا قال الإمام مالك: قال لن تمكن في الأرض حتى تبتلى. وقرأ قول الله جل جلاله: وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. متى جعلهم الله أئمة، ومتى جعلهم الله عبادا، ومتى جعلهم الله شهداء، ومتى جعلهم الله من الأتقياء؟ يوم أن صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولأهمية الصبر أيها الأحبة، قرنه الله بالصلاة، يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم قرنه الله بالأعمال الصالحة، يقول جل جلاله في كتابه الكريم: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم أيها الأحبة. ثم قرنه الله بالشكر، حيث قال جل جلاله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قرنه باليقين لأهمية الصبر، حيث قال سبحانه: سبحانه وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قرنه بالحق حيث قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرنه بالصدق حيث قال سبحانه والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى أن قال جل جلاله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم أيها الإخوة أنتم تعرفون لماذا وعد الله الصابرين. وهكذا أيضا نجد أن الله سبحانه قرن ماذا؟ قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان. فكم هنالك من الأركان قرن الله الصبر بهذه الأشياء لأهمية الصبر وما للصابرين عند الله جل جلاله. وهكذا أيها الأحبة جعل الله البشرى بشرى مطلقة من الله لك بشرى سماوية لمن أيها الإخوة للصابرين. يقول سبحانه وبشر الصابرين من هم أيها الأحبة؟ يقول سبحانه وبشر الصابرين. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر يا طالب العلم انظر يا من تدعو إلى الله انظر أيها العالم انظر يا من تحاسب على عقيدتك ودينك انظر يا من ثبت على دين الله وكان من الثبات على دين الله أو من الوسائل الصبر من أجل الله سبحانه وتعالى. يقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله أكبر أيها الأحبة الله أكبر. الله يصلي عليك ويترحم عليك لأنك من الصابرين. نعم أيها الإخوة كما أحوجنا إلى الصبر كما أحوجنا إلى أن نكون من الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم أيها الأحبة أتريد الهداية؟ أتريد من الله الهداية؟ نعم يا عبد الله. وأنت بعيد عن الصبر ما استطعت أن تصبر على طاعة الله ما استطعت أن تصبر على الاجتناب عن المحرمات ما استطعت أن تصبر من أجل الله سبحانه. ولهذا جعل الله الصبر عونا وعزة. تريد عزة من الله فعليك بالصبر. تريد معية الله فعليك بالصبر. يقول سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب الصابرين. نعم أيها الأحبة وهكذا أيضا الكثير من الناس يريد أن ينتصر على الشيطان ويريد أن ينتصر على الهوى ويريد أن ينتصر على الدنيا ويريد أن ينتصر على كل المحرمات وأن يكون متمسكا بشرع الله. ولكن نقول إنك لن تستطيع ذلك حتى تتحلى بالصبر. يقول سبحانه بلى إن تصبروا وتتقوا إلى آخر الآية الكريمة. وهكذا انظر ما لك عند الله بشرك الله ببشارة عظيمة. لكن نقول أين الذين يقبلون البشرى؟ أين الذين يفرحون بالبشرى من الله؟ يقول سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ها هي الملائكة ها هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يسلمون عليك أيها الصابر يا من تحليت بالصبر. يقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم. هل تدخل الملائكة على قطاع الصلاة؟ هل تدخل الملائكة على المنحرفين؟ هل تدخل الملائكة على الظلمة؟ هل تدخل الملائكة على المتلاعبين بشرع الله؟ لا والله. ولكن عليك أيها الصابر يا من صبرت من أجل الله. يقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم أيها الإخوة. ثم أقسم الله قسما مؤكدا أن الصبر لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهكذا أيضا ك كثر من الناس يرفع يديه إلى الله يقول أريد الأجر وأريد أن أتحصل المغفرة من الله، وتجده ظالما، وتجده غشاشا، وتجده كذابا، وتجده يتعامل ويأكل الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول أريد الأجر من الله. ولكن اسمع يا عبد الله، واعلم أنك لن تتحصل على المغفرة من الله وعلى الأجر الكبير إلا إذا كنت من الصابرين، كما سمعت قول الله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، مغفرة وأجر كبير. نعم أيها الإخوة، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر كريم فإنه بك أعلمه، وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة إنما تشكو فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. نعم أيها الأحبة، ولهذا انظر، يخبر الله أنه لن ينتفع بالقرآن ولم يتعظ بالقرآن ولم يزجر بكل ما زجرنا الله به إلا من كان من الصابرين. ولا يكفي أن تحضر، ولا يكفي أن تسمع، ولا يكفي أن تقول قد قرأت وقد حفظت القرآن وقد طلبت العلم وقد خطبت وحاضرت، ولكنك لا تتعظ إذا كنت من الذين يقولون ما لا يفعلون. نعم أيها الأحبة، يقول الله: وما يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله ذلك في موضعين من القرآن العظيم، أي أنه لا يلقى الخير ولم يتحصل على الخير ولم ينتفع بشرع الله ولم ينتفع بكلام الله إلا من كان من الصابرين، وما يلقاها إلا الصابرون. نعم أيها الإخوة، لذا قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن أيها الأحبة؟ للشباب المائعين، للناس الغافلين، للظلم، للمعرضين. لا والله، ولكن جعلها الله لك أيها الصابرين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم أيها الإخوة، ثم يقول الله: إن في ذلك لآيات. إن يتكلم الله ويخبر أن خصال الخير لم يتحصل عليها إلا من كان صابرا. إن في ذلك لآيات، قال الله في أربعة مواضع من القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لذا أيها الأحبة، حكم الله حكما عاما وبالخسارة على جميع البشرية إلا من كان صابرا، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم على كل البشرية بالخسارة، ثم استثناك أيها الصابر إلا الذين آمنوا، قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا جعلك الله من أصحاب اليمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب اليمين. نعم أيها الأحبة، قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إشارة ربانية، إشارة سماوية لك أيها الصابر. لذا قرنه الله بالجهاد، حيث قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهكذا أيضا الغرف في الجنة إذا كنت من الصابرين، يقول جل جلاله في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تتوكل على الله، تستعين على فضلك من أجل الله بالتوكل على الله، وليس التوكل الصوفي. نعم أيها الإخوة، الذي تدعيه الصوفية، وهكذا أيضا كثير من الناس يقول: أريد من الله أن يجعلني من الذين يحبهم الله سبحانه، وهو بعيد عن الصوفية. الصبر. يقول سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم أيها الإخوة. ثم قرنه الله بالاستغفار، يقول سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. نعم أيها الأحبة. ثم قال سبحانه وهو يحرم، والله سبحانه وتعالى يحبب الصبر إلى من أيها الأحبة؟ إلى الذين يريدون الحياة الطيبة والذين يريدون السعادة. قال سبحانه: إلا من عمل، قال سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا عروة بن الزبير أحد المحدثين رحمه الله يوم أن أصيب بآكلة في رجله فجاءه الأطباء وقالوا: سنعطيك شيئا من النبيذ أو شيئا من الخمر من أجل أن نخدرك وأن نقطع رجلك. فقال رحمه الله: لا والله لن أشرب شيئا إنما ابتلاني الله سبحانه ليرى صبري. ثم قال بعد ذلك: إذا أنا دخلت في صلاتي وذكرت الله فبعد ذلك فاقطع رجلي. فدخل في صلاته وبقى يذكر ربه فما شعر إلا وهم عند آخر شيء من عظم من عظمه. نعم أيها الأحبة. ولعل الوقت قد انتهى ولا أريد الإطالة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. فآيات الصبر كثيرة. ذكر الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فلهذا أقول أيها الإخوة: وجب علينا أن نتقي الله، ويجب علينا أن نتحمل وأن نصبر من أجل الله سبحانه، وأن ننظر إلى الأنبياء والمرسلين كيف صبروا، لأننا ما خلقنا إلا من أجل دين الله ونكابد الحياة. يقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
المحاضرة خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم أيضا. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي أن المؤمن إن أصابه ما يفرحه شكر لله الواحد الأحد، وإن أصابه ما يضره صبر واحتسب. أما المزعزع إن وجد نعمة شكر، وإن وجد شرا مثلا ماتت زوجته قال: ما عين إلا زوجتي، إذا والله بدخل المسجد ولا أعمل ركعة، فلان عربع أخذ ولدي، إلى غير ذلك. فينبغي أن نكون من الصابرين المحتسبين الأجر عند الله جل وعلا. والآن إلى الشيخ الفاضل الأخ عبد العزيز بن يحيى البراعي، وهو معه مركز سني في مفرق حبيش في مديرية المخادر محافظة إب. هذا المسجد السني الذي كان معجزة، فقد آل أحد أدعياء السلفية والسنة ألا تكون سنة ولا سلفية إلا عن طريقه، ولا يستضيء الناس بنور إلا بنوره. ولذلك أزبد وأرعد ورهب ورغب، فجاء البراعي فكسر الحاجز وجعل الجبل الأشم يترنح ويصير توابا، فانتشرت السنة بفضل الله ثم بفضله، وأصبحت إب في نهضة عظيمة سنية. جنينا ثمارها أمس. والآن إلى شيخنا البرعي، وهو من حفظة كتاب الله ومن طلبة شيخنا مقبل ومن زملائنا أيضا، لكن هنالك فرق بين العنب الأسود الحامض الذي هو أنا وبين العنب العاصمي الجيد الذي هو البرعي. فإلى شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يحفظه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
خير
خير طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم يعتبر من أول ما يستدل به في هذا الباب في التحذير من البدع والتخويف منها والتهديد ببطلان عمل العاملين بالأمور المحدثة. من أحدث في أمرنا، يعني الإسلام، ما ليس منه بآراء الرائين وتعبد المتعبدين أو البدع العقائدية أو غير ذلك، كل من فعل شيئا من ذلك ففعله رد عليه. وعلى هذا تكون الأعمال غير موثقة ما لم تكن مدعومة بدليل من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن العلماء ورثة للأنبياء وسائرون على منواله ومنهاجه، فكان واجبا على أهل السنة أن يحذروا الناس من البدع نصحا منهم للمسلمين جميعا ورحمة بالناس، أن تبطل أعمالهم، أن تبطل أعمالهم. فأهل السنة حريصون على أن يرجع الناس من البدع إلى السنن بعد أن عاشوا ردحا من الزمن وقرون متتالية، والبدع تخيم على بلادنا اليمنية. فاليمن الأعلى من صعدة إلى سمارة يمينا وشمالا كلها تشيع، ثم إذا انحدرت غربا وجنوبا وبعض المناطق الشرقية وغيرها وجدت التصوف مخيما على تلك البلاد، حتى لقد أصبحت قرى متسمية بأسماء أناس صوفيين. وهكذا بارك الله فيكم، مما يدل على طول الزمن التي عاشت فيها بلادنا في البدع. وتعلمون أن الذي أدخل التشيع إلى اليمن يحيى بن الحسين الهادي، وكذلك جعفر بن سليمان الضبعي. فجعفر بن سليمان الضبعي أدخل التشيع على عبد الرزاق الصنعاني، والهادي يحيى بن الحسين أدخل التشيع أيضا لعله في القرن الثالث في أوائله، وانتصر له وأشاعه وأذاعه، وكان من جملة الأشياء التي نشرت تشيعه حروبه مع علي بن الفضل القرمطي الذي كان كافرا والعياذ بالله، فكانت حروب المسلمين ضده تجعل صاحبها مقبولا على أي حال كان. فجاء دور أهل السنة لينصحوا لله عز وجل، صابرين على ما يلاقون من أجل أن ينصحوا لله عز وجل رحمة بالناس وشفقة عليهم وحرصا على أن تبقى أعمالهم خالصة لله عز وجل. وبوابة البدع أن الناس نظروا إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فظنوا أن الغرض أن يتقربوا إلى الله عز وجل بعبادات من أي نوع كانت، ولم يتفطنوا على أن أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون خالصة لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الذي يرجو عملا صالحا، والذي يريد أن يكون عمله متقبلا فليكن عمله صالحا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا عباد الله، إن الذي يحدث في دين الله عز وجل ويرى أن هذا العمل وإن لم يكن له دليل فهو مقبول، فهو يتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم البلاغ، يتهمه في عدم البلاغ. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي عمل محدث ليس من الدين الذي كمله الله لنا وليس من الإسلام الذي رضيه الله لنا وليس من النعمة التي أتمها الله لنا، ليس منها، إنما جاء بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا تركت من شر إلا حذرتكم منه. فأي عمل يدعي صاحبه أنه عمل صالح وأنه خير فليأتي ببرهانه أنه خير، والبرهان يكون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يجد برهانا فهو شر أيا كان ذلك العمل. ألا واعلموا يا عباد الله أن البدعة تشابه الطاعة، أن البدعة تشابه العبادة الصحيحة بأنهما بنية التقرب وبنية التعبد لله عز وجل. وعلى هذا فقد تكون البدعة قرآنا يتلى، وقد تكون البدعة صلوات يذكر الله فيها، وقد تكون البدعة صياما، وقد تكون البدعة صدقات وغير ذلك. فلو أن رجلا رأى أنه يقرأ في ساعة من الساعات سورة من السور يخصص لها ذلك الوقت لا يقدمها عنه ولا يؤخرها عنه، ففعله ذلك بدعة منكرة ليس له أن يفعل بها ولا يلتفت إلى ذلك. كما إذا جعل من أذكار بعد الصلاة سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة تقرأ في الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في حديث عبادة رضي الله عنه. نعم، لكنها ليست من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهكذا عباد الله، لو اتخذ صلوات معينة كمن يقول إن أربع ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين، أو يصلي صلاة الرغائب في رجب التي تكلم عنها أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، فتلك الصلوات التي يخصص لها وقت من غير برهان بعدد معين فتلك بدعة أخرى، بدعة أيضا. وهكذا الذي يخصص شهرا من الشهور يصومه كاملا كصيام رجب، أو أن يحتفل بأيام معينة كالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الاحتفال بالهجرة أو الاحتفال بالسابع والعشرين من رجب أو بنصف شعبان أو بغير ذلك، كل تلك احتفالات وإن كان يدعي أنه يذكر الله فيها أو يسبحه ويحمده فإنما هو في بدعة، لأنه لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دخل أبو موسى رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى قوما حلقا ورجل قائم عليهم يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، فاستغرب أبو موسى وجاء إلى ابن مسعود فأخبره، فغضب ابن مسعود فقال أما أنكرت عليهم؟ قال ما أردت أن أفعل شيئا حتى أشاوره. قال أفلا قلت لهم احصوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يذهب من حسناتكم شيئا؟ فخرج ابن مسعود فأتى إليهم فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال رب مريد للخير لن يصيبه، هل لا أحصيتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يذهب من حسناتكم شيء؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متواثرون حتى أحدثتم في دين الله؟ قال من كان حاضرا فلقد رأيتهم يقاتلون في صفوف الخوارج. فهكذا يا عباد الله، من ابتدأ حياته ببدعة ومن سار على بدعة فهو سائر ومواصل وسيتسع الخرق على الراقع. يموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات أبو بكر على ذلك، ومات عمر على ذلك، واتسعت المدينة في أيام عثمان بن عفان، فأقام مؤذنين في آن واحد، واحد يؤذن عند باب المسجد والثاني يؤذن على بيت لعثمان في السوق يقال له الزوراء، فكان يؤذنان في وقت واحد لاتساع المدينة ولأن صوت المؤذن لا يبلغ إلى الآخرين. فلكن الآن المكبرات موجودة، فتعطل ذلك الذي أذن عثمان من أجله، فليس الأذان الأول على سنة عثمان ولا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كون بعض الناس يقول تنبيه للناس، فإن كثيرا من الناس لو أذنت 20 أذانا ما جاء إلا في خطبة والناس في الخطبة، نعم إذا سمع الأذان الثاني أغلق دكانه وذهب إلى يعني الاستعداد. فالمقصود ألا ترى بارك الله فيك أن الناس يذهبون إلى أعمالهم بدون أذان أول ويتجهزون إلى أعمالهم بدون منبه وهم يضبطون ذلك بالساعة، وبعض العمال يضبط وقته بالشمس ينظر أين وصلت الشمس في الجدار ويعرف أنه حان وقت عمله، فليكن حرصنا على الصلاة أعظم، فمن كان لديه ساعة فساعة في يده، ومن لم يكن فالشمس أمامه وهو كل يوم فيها وهو يشتغل ويعرف تحديد ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
المتعلقة بالدين، أما البدعة من الإبداع فقوله سبحانه بديع السماوات والأرض، وهي المتعلقة بالدنيا والتي لا تضر بالإسلام، فليست منكر كالسيارة والطائرة والتكنولوجيا والتقنية والميكروفون وما أشبه ذلك إن لم تستخدم فيما يحب الله جل وعلا. الآن إلى واعظ طالما اهتدى العصاة بموعظته.
وإلى محدث طالما حديثه وكلامه كان فيصلا بين قبيلتين متحاربتين، وإلى أخ فاضل بناء يشتغل بيده، فإن لم يجد عملا ذهب المسجد فأعلن محاضرة تعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من مولع مرن بالدنيا ترك الدنيا للدين بسبب هذا الواعظ، ألا وهو الشيخ الفاضل الأستاذ عبد الله بن عثمان حفظه الله تعالى، فقد نفع الله به أمه وزكاه شيخنا بترجمته. والخيرون يذكرون في التراجم وغيرهم لا يذكرون، نسأل الله أن يذكرنا عنده في الدنيا والآخرة. فإلى الشيخ الفاضل عبد الله بن عثمان، والوقت 20 دقيقة، والعنوان المعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون الكرام، هذه المجالس تعتبر علاجا نافعا للقلوب وحصنا حصينا للقلوب من دخول الشيطان، فما أحوجنا جميعا إلى حماية القلب من هجمات الشيطان ومن زلة الشيطان ومن أزة الشيطان. ولذلك بما أن الإخوة ذكروا أن الكلمة ستكون حول المعاصي والوقت قصير جدا، فسأذكر باختصار خطر المعصية على هذا القلب. لماذا؟ لأن القلب عباد الله إذا فسد فسدت جوارح صاحبه، وإذا فسدت الجوارح فسدت الحياة بعد فساد الجوارح، لأن القلب هو الأساس، بل يعتبر القائد العام لجميع الجوارح، بل يعتبر إذا فسد فسدت الحياة كلها. لماذا؟ لأن فساد القلب يتحكم على الجوارح تماما، فلا تصف الجوارح إلا فسادا في الحياة، وإذا فسدت الحياة وفسدت أعمال الناس فسدت الحياة كلها، فلا نجد إلا أمورا فاسدة.
ولذلك يقول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الذي يحصل في الزراعة هو بفساد القلب بداية، ثم بفساد الجوارح، والفساد الذي يحدث في الحيوانات من أمراض وغيرها فإنها ما حدث لها هذا إلا بفساد هذا القلب. عند أن فسدت الجوارح ففسدت تلك الحيوانات التي خلقها الله في مصلحة هذا العبد. وهكذا الفساد الإداهي وكل الفساد الذي يحدث كل ذلك بفساد قلوب العباد. لذلك أصبح لزاما علينا أن نحصن هذا القلب من الفساد، وأن نحاول أن ندافع عن هذا القلب من هذا الفساد الخطير ومن الأمراض التي تريد أن تهجم على هذا القلب، لأنها إذا هجمت عليه كما سمعتم سببت فسادا عريضا في الحياة أيها الإخوة المؤمنون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب إذا فسد فسد الجسد، وإذا فسد الجسد فسدت هذه الحياة. لذلك أصبح لزاما علي وعليك يا أخ الإيمان أن نحاول أن نصون هذا القلب من هذا الفساد ومن هذه الأمراض الخطيرة التي تهجم على القلوب. إخوة الإيمان، إن المعصية هي التي تسبب فساد هذا القلب، إن المعصية هي التي توجد مرضا مدخنا وخطيرا ومستعصى في هذا القلب. فإذا وجد هذا المرض في هذا القلب أصبح العالم مريضا بمرض هذا القلب. ولذلك يبين الرحمن لنا في كتابه الكريم أن أمراض القلوب لا تأتي إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. يقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه المعاصي وهذه المخادعة سببت مرضا خطيرا في وسط القلب، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لذلك اختاروا لأنفسهم مرض القلب فأعطاهم الرحمن من جنس ما طلبوا، لأنهم أرادوا مرض القلوب وأرادوا فسادها، لذلك أعطاهم الله من جنس ما طلبوا، لأن العقوبة تنزل من عند الله من جنس العمل. هكذا يا إخوة، إذن هؤلاء الذين ظنوا في أنفسهم وبذكائهم أنهم يخادعون الله بأفعالهم وأنهم يخادعون المؤمنين بأفعالهم، الرحمن بيّن أن خداعهم هذا تحول مرضا شديدا في وسط القلوب، جرهم هذا المرض إلى عذاب أليم وعذاب من شديد يوم القيامة. في قلوبهم مرض، المرض جاءنا من قبل المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا مرض القلب أصبح أعمى، لا يميز بين حق وباطل، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا عمي القلب أصبح أعمى في الدنيا وفي الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا أيها المؤمنون. ولذلك هو قلب يا أخي يحتاج إلى صيانة أعظم من صيانتك لبصرك. إيه والله يحتاج إلى صيانة أعظم من صيانتك لبصرك، هذا البصر الذي ترى فيه. وإن أصبت بالعمى في الدنيا بعمى البصر وقلبك مستنير فلا تبالي، لأن العمى عمى القلب، فإذا عمي القلب أصبحت الدنيا مظلمة في نظر هذا الأعمى الذي قد عمي قلبه. ولذلك الذي يعمى قلبه ويمرض قلبه يصبح عياذا بالله لا يميز بين حق وباطل، ولا يميز بين خير وشر، ولا يميز بين فتنة وهداية. لذلك يحتاج قلبك يا أخي إلى حماية شديدة من المعاصي ومن أذى الشيطان. أيها المؤمنون انظروا إلى أسباب إلى المعاصي كيف تنزل على القلوب فتفسد القلوب. الرحمن سبحانه يحذرنا من هذا الخطر فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن الله يحول بين المرء وقلبه، كيف لو حصل للرجل أو للعبد هذا أن يحيل الله بينه وبين قلبه؟ فلا يستطيع أن يتمكن من قلبه، ولا يستطيع أن يهدي قلبه، ولا يستطيع أن يسلك طريق الهداية. أصبح قلبه بعيدا وزائغا عن الحق وبعيدا عن الهداية، وهو لا يستطيع أن يتحكم في قلبه، لأن القلب بيد الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلوب العباد في يد الله رب العالمين. ولذلك إذا أزاغ الله قلب العبد لا يهتدي إلى الحق ولا يميز بين الحق والباطل. فالرحمن توعدنا بهذا الوعيد أننا متى خرجنا عن طاعته ومتى خرجنا عن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد علم وهداية ومعرفة، أصابنا بزيغ القلب وأصابنا بتحويل القلب. والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب ولا يثبت. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر إلى إبليس كيف تحول قلبه وأصبح شيطانا بعد أن كان عبدا وبعد أن كان عابدا لله؟ كيف أصبح رجيما وأصبح طريدا وأصبح شيطانا مريدا بعد ماذا؟ بعد أن كان عبدا يعبد الله عز وجل. حول الله قلبه بسبب كبره وبسبب خلافه الفاسد وبسبب ما فعل، حول الله عز وجل قلبه لأنه عصى الله بعد علم ومعرفة ودراية. ولذلك أنت أيها المسلم احذر أن تقع في المعاصي، فالمعاصي تسبب فساد القلب وانحرافه. ولذلك قد ربما لا تستطيع أن تدرك الحقيقة. وسأقول لك يا أخي، انظر الآن وفي زماننا هذا إلى آكل الربا الذي يأكل الربا يوم أن تقول له اتق الله. الربا جريمة عظيمة ومعصية كبيرة من المعاصي، فتجده عند أن تكلمه كالنائم لا يجيبك، بل إنه قد أشرب قلبه حب الربا وأصبح قلبه محبا للربا والمعصية لا يستطيع أن يترقع عنها. وهكذا من وقع في الزنا، ومن وقع في الرشوة، ومن وقع في الظلم، ومن وقع في كثير من المعاصي يصبح قلبه مندمجا معها لا يستطيع أن يترفع إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك إخوة الإيمان يجب أن نعلم أن القلب هو القاعدة وهو الأساس الذي يدير الجسد كله. ولذلك انظر إلى العقوبات الإلهية التي تنزل من الله بسبب مخالفة هذا العبد. إذا نزلت العقوبة على الجسد كانت أهون إذا لم يمت الشخص قبل توبته، إذا لم يمت حتى يتوب فتكون أهون. أما إذا نزلت العقوبة واستعصلت الإنسان ملوثا بجريمة فهي كارثة، لكن إذا نزلت العقوبة على القلب فهي عقوبة شديدة جدا. ربما يستزيد العبد المعاصي وربما يستزيد من الآثام فلا يموت إلا وقد حمل جبالا من الآثام وركاما من الآثام الشديدة التي تكون سببا لماذا؟ لتمزيق جسده ولصهر أمعائه في نار جهنم. ولذلك انظر إلى العقوبة على إثر المعصية أين تكون؟ بين الرحمن سبحانه عقوبتهم منزلة على العصاة الذين يستمرون عبد المعاصي على المعاصي. بين الله بشأن بني إسرائيل عندما كان يأمرهم أنبياؤهم يأمرونهم بالأوامر فيحولونها ويغيرونها ولا يأتمرون بها، بل وربما تمردوا، بل وربما بلغت بهم الجرأة أن يقتلوا أنبياءهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وبعد البيان يقول الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أعظم عقوبة نزلها الله عز وجل عليهم أن جعل قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذا قسى القلب أصبح أكسى من الحجر وأكسى من الحديد وأكسى من الصلب وأكسى من الأمور القاسية، أكسى منها. لماذا؟ لأنه لا يخشع لأوامر الله. والقرآن لو نزل على أرض صلبة وعلى صخرة صماء وعلى جبل أشم لخشع هذا الجبل. يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقلب الذي أصيب بالعقوبة لا يمكن أن يخشع أمام الآيات القرآنية وأمام أحكام الله عز وجل لما أصابه الله من القساوة. فالرحمن بيّن أنه عاقب أهل الكتاب بقسوة القلوب، وهي أعظم عقوبة نزلت عليهم لأنها ستودي بهم إلى نار جهنم. وقال الله في كتابه الكريم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بفعلهم هذه المعصية وهو نقض الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، عقوبة صارمة وجعلنا قلوبهم قاسية. انظر إلى هذه العقوبة بسبب المعاصي التي ارتكبوها، وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب القاسي متوعد من الله عز وجل كما قال الله فويل للقاسية قلوبهم. فويل لهذه القلوب التي قست عن ذكر رب العالمين سبحانه. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، ويل لهم. وويل كما يقول ابن عباس هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، عياذا بالله. وبعضهم يقول ويل عذاب من الله رب العالمين. فالرحمن يتوعد القلوب القاسية بعذابه الشديد. هكذا يا إخوة،
وانظر ايضا هؤلاء قوم موسى عندما دعاهم موسى الى الهدى وانحرفوا عن الحق بعد معرفته. وما كان ربك ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعدما عرفوا الحق وبعدما رأوا الحق وبعدما علموا الحق حدث لهم ان خرجوا عن الحق شيئا وزاغوا عنه فكانت العقوبة شديدة. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. جاءت العقوبة في القلوب فازاغها الله سبحانه وتعالى. وعندما ازاغها الله اصبحوا لا يهتدون واصبحوا لا يؤمنون بكتاب سماوي ولا يؤمنون بنبي مرسل وبنبي لا يؤمنون بنبي يوحى اليه ولا بنبي مرسل ولا يؤمنون بشيء. بل حتى اعلنوا عداءهم على ملائكة الله عز وجل. فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الذي ينزل بالوحي من السماء هو جبريل قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة. قاتلهم الله جعلوا عداوتهم لجبريل. وجبريل الملك جبريل الملك رفعه الله سبحانه وتعالى ولا يعصي الله عز وجل طرفة عين. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. لا يفعل الا ما امره الله ولا ينفذ الا ما امره الله. ولكن عندما زاغت قلوبهم اصبحوا لا يهتدون الى الحق. فجاءتهم العقوبة عند الزيغ بعد الزيغ عندما زاغوا عن الحق بعد معرفتهم للحق جاءتهم العقوبة مباشرة في وسط القلوب. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ووالله انا لنخشى على انفسنا من هذا. الرجل يعرف السنة فيحيد عنها. الرجل يعرف البدعة فيقع فيها. الرجل يعلم المعصية فيقع فيها. الرجل يعرف الحق فيميل عنه. الرجل يعرف الباطل فيكتنيه ويأخذه ويعمل به. ويعرف الحق فيبتعد عنه. نخشى على أنفسنا من زيغ القلوب. وإذا زاغت قلوبنا من الذي يهديها ومن الذي يوجهها ومن الذي يملكها ومن الذي يعيدها إلى طريق الهداية. فاحذر أخ الإيمان من زيغ القلب. فزيغ القلب خطير جدا ولا يحصل إلا لمن زاغ عن الحق ولمن حاد عن الحق. لذلك يجب عليك أن تلزم الحق وأن تتثبت به وأن تعض عليه بالنواجذ إذا عرفت أنه حق. لا تستسلم لهوى ولا تستسلم لفهد بعد معرفتك للحق. وانظر إلى من مرضت قلوبهم أصبحوا يتقبطون في أرض الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. أمراض القلوب هم يقبلون هدي اليهود والنصارى. أمراض القلوب أشربت نفوسهم حب مناهج اليهود وحب مناهج النصارى من القوانين وغيرها من الآراء التي تتنافى مع شرع الله. فالرحمن بين لنا أن الذي يقبل هدي اليهود ويقبل هدي الكافرين ويقبل هدي النصارى هذا لا يقبله إلا من مرض قلبه وذاق قلبه وحاد قلبه عن الحق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يخافون من اليهود ويخافون من النصارى عند أن يقبلوا آراءهم وعند أن يقبلوا مناهجهم. ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماء والأرض والذي خلق البشرية كلها هو القادر أن ينصر عباده وأن ينصر جنده. الذي نصرهم يوم أن كانوا قلة قادر أن ينصرهم بعد أن كانوا كثرة كاثرة. لذلك هكذا القلوب تمرض بسبب الذنوب وبسبب المعاصي عياذا بالله. ولذلك انظروا أيضا إلى الميول إلى الدنيا وحبها كيف تفسد قلوب أصحابها. وهذا من المعاصي إذا منعت حبا في الدنيا حقا من حقوق الله. إذا منعت حقا من حقوق الله حبا في الدنيا يصيب الله قلب صاحبه بالمرض المباشر. مباشر. يقول الله في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر إلى هذه المعاصي كيف سببت فسادا لقلب هذا المسكين حتى أصبح لا يميز بين الحق والباطل، بل أصبح يحكم على الباطل بأنه حق وعلى الحق بأنه باطل. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذ يقول كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تطير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فانظر يا أخي، الفتن لا تعرض على البطون، ولا تعرض على الفروج، ولا تعرض على الآذان، ولا تعرض على الألسن، وإنما تعرض مباشرة على القلب، لأن البصر ينقلها إلى القلب مباشرة. فإذا نظر إليها القلب وتمعن فيها، فإذا كان هذا القلب قلبا سليما طاهرا أنكرها ورفضها وأبى أن يقبلها، عند ذلك يزيده صفاء إلى ما فيه من صفاء. وإذا كان القلب مريضا يقبل هذه الفتنة ويقبل هذه البدعة ويقبل هذه المعصية، فيزداد سواد هذا القلب حتى يصبح القلب مغلفا عياذا بالله، لا يدخل الخير إليه أبدا ولا يجد الخير إليه سبيلا. هكذا يا أخي، لذلك أنت يجب أن تحصن قلبك، أن تحصن قلبك، ولذلك أنت تستطيع أن تميز هذا من خلال فعلك للطاعة ومن خلال فعلك للمعصية. أنت مثلا إذا جلست في مجلس ذكر كهذا المجلس، أو جلست أمام عالم رباني تسمع منه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو قرأت القرآن، أو عملت فضيلة، ستجد راحة في قلبك وتجد انشراحا في قلبك. وإذا عملت معصية لا شك أنك تجد ظلاما في وسط قلبك وتجد ضيقا يعصر في وسط هذا القلب. لماذا؟ هي ظلمة المعصية وهي نور العبادة والطاعة. فنور العبادة والطاعة يكون موجودا في القلب، وظلمة المعصية تكون موجودة في قلب هذا العبد. لذلك يجب أن تحصن قلبك. فانظر إلى المسكين الذي عاهد الله أنه إذا أعطاه الله مالا أنه سينفق في وجوه الخير وسيخرج الحقوق. انظر إلى هذه الزمرة وإلى هذه الطائفة، فلما بسط الله عليهم رزقا ووسع عليهم من خيره ماذا بخلوا؟ فأبوا أن يدفعوا زكوات أموالهم وأبوا أن ينفقوا كما وعد الله، فجاءت العقوبة صارمة يا إخوة، وما أشدها من عقوبة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يا ليتها كانت عقوبة مادية أو عقوبة في الجسد كانت أهون، لكن عندما كانت هذه العقوبة في وسط القلب زاغ القلب وأظلم القلب واسود القلب، وأصبح القلب مظلما لا يعرف الحق ولا يميز، أصبح عياذا بالله منكبا على المعاصي ومنكبا على الجرائم ومنكبا على ارتكاب المحرمات وعلى الشهوات. هكذا يا أخي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وأولئك الذين بنوا مسجدا ضرارا وأرادوا بفعلهم ذلك تفريقا، أرادوا به كفرا وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا به ذلك، ما هي العقوبة التي نزلت على قلوبهم؟ يقول الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. انظر كيف نزلت العقوبة على القلب مباشرة. لماذا؟ فسدوا بعد أن عرفوا بعد أن عرفوا الطاعة، عرفوا الطاعة وعلموا الهداية وتبين لهم الحق، لكنهم حادوا عن الحق، فنزلت العقوبة الخطيرة الشديدة على القلوب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا لها من عقوبة صارمة. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وقالوا هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا عن الحق وانصرفوا عن الآيات القرآنية وعن الأحكام الشرعية. فما هي العقوبة التي نزلت عليهم بسبب المعصية؟ صرف الله قلوبهم، أي صرفها عن الحق، فأصبحت في حزب الباطل وأصبحت في الشر عياذا بالله رب العالمين. لذلك هل لك أن تحمي قلبك من هذه المعاصي؟ فنصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض أن يفتش أعماله وأن يفتش في حياته وينظر ما كانت من معصية يشطب عليها، لكن لا لشهر، لكن لا لسنة، لكن لا لسنين، وإنما لأبد الآبدين، يشطب عليها للأبد وما كانت من طاعة. فليلزم حتى يتوفاه الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احفظ يا أخي، احفظ عبادة الله وطاعته من أجل أن يسلم قلبك من هذه الأمراض الخطيرة التي تتنزل على قلوب العصاة بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. أما تسمع إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمكاسبك يا أخي وأعمالك يا أخي كلها تصب في وسط قلبك، تصب في وسط قلبك، فالجوارح تصب في القلب تماما، فأي عمل تعمله يصب في قلبك هذا العمل. وإذا كان العمل عملا سيرا كان القلب مرتاحا ومطمئنا به، وإذا كان شرا فسد هذا القلب شيئا فشيئا. ولذلك روى أبو داود والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء على قلبه، فإن هو تاب واستغفر وذكر الله سكلت، أي طهر قلبه منها وذهب السواد من قلبه إذا أتبع المعصية بالتوبة المباشرة وبالندم وبكثرة الطاعة والذكر يسقى القلبه. وإن زادت كلما زاد ذنبا زاد السواد، وكلما زاد ذنبا زاد ذلك الرأس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تصب على القلوب يا إخوة، وإذا مرضت قلوب العباد أصبحت عياذا بالله فاسدة، أصبحت زائغة، لا تهتدي إلى الحق ولا تهتدي إلى الهداية. ولذلك أصغر ذنب وأكبر ذنب يصب في قلبك، فعلى سبيل المثال ليس على سبيل الحق، انظر إلى الأمر المستصغر في قلوب أنفسنا وهي تصفية الصفوف. هذه السنة التي كاد ينساها الكثير من المسلمين، تصفية الصفوف هذه كاد أن ينساها الكثير من المسلمين، بل في بعض المساجد إذا أراد الإمام أن يسوي الصفة أنكروا عليه إنكارا شديدا وكأنه جاء ببدعة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فانظر التفرقة الموجودة في صفوف الأمة، التمزق الموجود في صفوف الأمة، التمذهب، التحزب، التشرذم، كل ذلك عقوبة من الله، عقوبة من الله. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهي من أعظم العقوبات إذا اختلفت القلوب واختلفت الآراء واختلفت المناهج واختلفت الاتجاهات، من أعظم العقوبات عند الله رب العالمين. كيف لا وأنت في مسجد وأنت تصلي مع مجموعة وكل واحد قلبه مملوء حقدا وحسدا على أخيه المسلم؟ أي عقوبة في الدنيا أعظم من هذه العقوبة أن يبقى القلب وأن يصبح القلب مليئا بهذه الأوساخ وبهذه الأمراض. فإذا هذه السنة التي خالفها الكثير من المسلمين كان لها سبب كبير في تمزيق الأمة وتحزق الأمة، الأمر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سنته. بل إن الله جعل تمزيق الأمة جعل التمزيق هذا جعله نوعا من أنواع العذاب الذي أنزله على الأمم من قبلنا. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأصابهم الله وعذبهم الله بالعداوة والبغضاء. هكذا يا إخوة. المثل الثاني يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انظر، يا تأتي العقوبة في أي مكان؟ هل تأتي العقوبة في الرأس؟ هل تأتي العقوبة في البطن؟ هل تأتي العقوبة في اليد؟ هل تأتي العقوبة في القدم؟ وإنما تأتي العقوبة في القلب مباشرة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن أيها المسلم، حصن قلبك من المعصية، إن المعصية لها أثر كبير على القلب، والقلب إذا فسد فسدت الحياة. ووالله ما فساد، ما هذا الفساد الإداري، وهذا الفساد الاقتصادي، وهذا الفساد العسكري، وهذا الفساد العقائدي، وهذا الفساد الأخلاقي، وهذه المفاسد التي نراها ظاهرة أو باطنة، ما هي إلا بفساد قلوب الأمة. ولذلك نناشد كل عبد يقول لا إله إلا الله أن يعمد إلى قلبه وأن يصفي منه هذا الرأي وهذا الفساد وهذا السواد حتى يصبح قلبه طاهرا نظيفا. عند ذلك لا يقبل إلا الحق ويأبى أن يقبل الشر حتى الموت. نسأل الله عباد الله أن يحمي قلوبنا من البلاء، وأن يحميها من الفساد، وأن يحميها من الأمراض، وأن يحميها من الزيغ، وأن يحميها من القسوة، وأن يحميها من كل شر، وأن يصلح المسلمين جميعا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله رب
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هذين الدليلين العظيمين الشريفين المنيفين دعيناكم، لم ندعوكم لتجمع ولا لجمعية ولا لانتخابات ولا لهدف سياسي، ولكن دعوناكم إلى الله من أجل أن يرضى الله علينا وعليكم، ومن أجل أن نأخذ الكتاب بأيماننا جميعا يوم القيامة إن شاء الله، ومن أجل أن نشرب الكأس من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخلوط بالزنجبيل، ومن أجل أن نتخطى الصراط كالبر فندخل الجنة بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمة، وأنا سالمدير عندي بيان
أقرأه عليكم، أو عندي ترتيب محاضرات كالمذيع الذي يقول سيداتي أني ساتي ساتي سادتي، لا أقدم ولا أخر. والآن إن شاء الله نفتتح هذا الحفل المبارك وهذا الاجتماع العملاق الذي حضره نخبة منكم أنتم العقلاء، ستعلوكم السكينة والوقار بإذن الله، وسيبان الإنفاس وسيخيم الإنفاس عليكم لذكر الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم أيها الحاضرون لعلمكم العميق وعقلكم الراجح وذكائكم المتوقد تفرقون بين السوق والمسجد، فالمسجد بيت الله، وتعظيم لله نوقر بيته، ونستمع لعلماء السنة والجماعة ليلقوا علينا دررا من كتاب الله وعبيقا من زهور سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن إلى القرآن الكريم، إلى آيات من كتاب الله عز وجل يسلوها علينا أخونا في الله حيدر، فإن لم يوجد فأخوه عبد الله، فأجد المبادرة سريعا. أسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم، وأن يتغمدنا برحمته، وأن لا يعيدنا إلى بيوتنا إلا مغفورا ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. فإلى الأخ حيدر أو إلى عبد الله، والله أعلم. إن لم يوجد حيدر يأتي أي واحد، أي واحد يأتيني بسرعة. ها عبد الله تفضل. تفضل امال حياك الله، والا مساقط بصوت الخشن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبد الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
جزا الله أخانا الطارئ خيرا على هذه التلاوة القيمة. والصحيح أيها الإخوة الكرام أنه ينبغي أن القرآن الكريم هذا الذي تخشع الجبال من تلاوته ينبغي أن تخشع قلوبنا. ولن تخشع قلوبنا للقرآن الكريم إلا إذا حكمناه في جميع شؤوننا وتخلينا عن سلف وعرف ودستور وقانون وعادة وتقليد وحكمنا القرآن الكريم عبادة لله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إلى الشعر. وما أعذب الشعر سواء كان عربيا فصيحا على القافية والعروب أو كان شعبيا من سليم عقيدة وفطرة. هذا الآن إلى الشاعر الشيخ صالح ابن علي الربوعي الحدائي فليتفضل.
نعم أيها الأحبة، لذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن كل أمر يقف أمام الصبر، فلهذا الله يقول وهو يخاطب كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يقول ولا تهدأ، يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، إياكم التبعبع، إياكم القفل، إياكم الانقلابات، إياكم الانعكاس، إياكم التردد، إياكم والتلاعب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فأنت أيها المؤمن إذا تحليت بالصبر وإذا رأيت أو إذا نظرت إلى التاريخ، إذا نظرت إلى القرآن، إذا تفتحت القرآن وجدت أن الأنبياء وأن الرسل لم يستطيعوا أن يفتحوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها بها إلا يوم أن صبروا على هذه الدعوة، إلا يوم أن صبروا على كلمة لا إله إلا الله، إلا يوم أن صبروا على منهج التوحيد. لذا الله يقول لكل مؤمن، يقول سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون في الدنيا وأنتم الأعلون في الآخرة. ويقول الله مذكرا لعبده وحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تكن كصاحب الحوت. الخطاب لمن؟ الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا وقائدنا صلى الله عليه وسلم، ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهكذا نجد أن الكثير من الناس يبحث عن السعادة ويريد السعادة، ولهذا تجد أن الجهلة الذين جهلوا دينهم والذين جهلوا عقيدتهم والذين جهلوا دين الله يرون أو يظنون أن السعادة في جمع المال، ويظنون أن السعادة في المناصب، ويظنون أن السعادة في التكالب على الدنيا والتقاتل على الدنيا. ولكن أقول أيها المؤمن، يا من جهلت بدينك، يا من جهلت بربك، يا من جهلت بالقرآن، يا من جهلت بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت السعادة فعليك بالصبر. يقول الله وهو ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا ما منا من أحد، ما منا من مسلم إلا وهو يريد الفلاح. إذا أقول أخ الإيمان، إنك لن تتحصل على الفلاح أبدا حتى تكون من هؤلاء الذين ذكرهم الله. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا الإمامة في الدين، هل تكون أيها الأحبة بالكذب؟ هل تكون بالغش؟ هل تكون بالضياع؟ هل تكون بضياع الأوقات؟ هل تكون بأن يضيع الشاب شبابه، وبأن يضيع الرجل عمره، وبأن يضيع التاجر ماله؟ لا والله أيها الإخوة، إن ذلك لم يحصل إلا بالصبر. لذا جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، أيمكن العبد في الأرض أن يبتلى؟ فقال: لا، بل يبتلى ثم يمكن. نعم أيها الإخوة، إذا التزمت بشرع الله، إذا تمسكت بكتاب الله، إذا حافظت على أوامر الله، ربما ابتلاك الله بالأولاد، ربما ابتلاك الله بالزوجة، ربما ابتلاك الله بالفقر، ربما ابتلاك الله بالفتن، ربما ابتلاك الله بالمصائب، فما عليك إلا أن تتحلى بالصبر. لذا قال الإمام مالك: قال لن تمكن في الأرض حتى تبتلى. وقرأ قول الله جل جلاله: وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. متى جعلهم الله أئمة؟ ومتى جعلهم الله عبادا؟ ومتى جعلهم الله شهداء؟ ومتى جعلهم الله من الأتقياء؟ يوم أن صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولأهمية الصبر أيها الأحبة، قرنه الله بالصلاة، يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم قرنه الله بالأعمال الصالحة، يقول جل جلاله في كتابه الكريم: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم أيها الأحبة. ثم قرنه الله بالشكر، حيث قال جل جلاله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قرنه باليقين لأهمية الصبر، حيث قال سبحانه: وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قرنه بالحق، حيث قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرنه بالصدق، حيث قال سبحانه: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال جل جلاله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم أيها الإخوة، أنتم تعرفون لماذا وعد الله الصابرين. وهكذا أيضا نجد أن الله سبحانه قرن قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان، فكم هنالك من الأركان. قرن الله الصبر بهذه الأشياء لأهمية الصبر وما للصابرين عند الله جل جلاله. وهكذا أيها الأحبة، جعل الله البشرى بشرى مطلقة من الله لك، بشرى سماوية. لمن أيها الإخوة؟ للصابرين. يقول سبحانه: وبشر الصابرين. من هم أيها الأحبة؟ يقول سبحانه: وبشر الصابرين. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر يا طالب العلم، انظر أيها طالب العلم، انظر يا من تدعو إلى الله، انظر أيها العالم، انظر يا من تحاسب على عقيدتك ودينك، انظر يا من ثبت على دين الله وكان من الثبات على دين الله أو من الوسائل الصبر من أجل الله سبحانه وتعالى. يقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله أكبر أيها الأحبة، الله أكبر. الله يصلي عليك ويترحم عليك لأنك من الصابرين. نعم أيها الإخوة، فما أحوجنا إلى الصبر، فما أحوجنا إلى أن نكون من الصابرين. وبشر الصابرين الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم أيها الأحبة، أتريد الهداية؟ أتريد من الله الهداية؟ نعم يا عبد الله، وأنت بعيد عن الصبر ما استطعت أن تصبر على طاعة الله، ما استطعت أن تصبر على الاجتناب عن المحرمات، ما استطعت أن تصبر من أجل الله سبحانه. ولهذا جعل الله الصبر عونا وعزة. تريد عزة من الله فعليك بالصبر، تريد معية الله فعليك بالصبر. يقول سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب الصابرين. نعم أيها الأحبة، وهكذا أيضا الكثير من الناس يريد أن ينتصر على الشيطان، ويريد أن ينتصر على الهوى، ويريد أن ينتصر على الدنيا، ويريد أن ينتصر على كل المحرمات وأن يكون متمسكا بشرع الله، ولكن نقول إنك لن تستطيع ذلك حتى تتحلى بالصبر. يقول سبحانه بلى إن تصبروا وتتقوا إلى آخر الآية الكريمة. وهكذا انظر ما لك عند الله، بشرك الله ببشارة عظيمة، لكن نقول أين الذين يقبلون البشرى؟ أين الذين يفرحون بالبشرى من الله؟ يقول سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. ها هي الملائكة، ها هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسلمون عليك أيها الصابر يا من تحليت بالصبر. يقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم. هل تدخل الملائكة على قطاع الصلاة؟ هل تدخل الملائكة على المنحرفين؟ هل تدخل الملائكة على الظلمة؟ هل تدخل الملائكة على المتلاعبين بشرع الله؟ لا والله، ولكن عليك أيها الصابر يا من صبرت من أجل الله. يقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم أيها الإخوة، ثم أقسم الله قسما مؤكدا أن الصبر لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهكذا أيضا كثر من الناس يرفع يديه إلى الله، يقول أريد الأجر وأريد أن أتحصل المغفرة من الله، وتجده ظالما، وتجده غشاشا، وتجده كذابا، وتجده يتعامل ويأكل الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أريد الأجر من الله، ولكن اسمع يا عبد الله واعلم أنك لن تتحصل على المغفرة من الله وعلى الأجر الكبير إلا إذا كنت من الصابرين، كما سمعت قول الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، مغفرة وأجر كبير. نعم أيها الإخوة، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر كريم فإنه بك أعلمه، وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة إنما تشكو فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. نعم أيها الأحبة، ولهذا انظر، يخبر الله أنه لن ينتفع بالقرآن ولم يستعظ بالقرآن ولم يزجر بكل ما زجرنا الله به إلا من كان من الصابرين. ولا يكفي أن تحضر، ولا يكفي أن تسمع، ولا يكفي أن تقول قد قرأت وقد حفظت القرآن وقد طلبت العلم وقد خطبت وحاضرت، ولكنك لا تتعظ إذا كنت من الذين يقولون ما لا يفعلون. نعم أيها الأحبة، يقول الله وما يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله ذلك ذلك في موضعين من القرآن العظيم، أي أنه لا يلقى الخير ولم يتحصل على الخير ولم ينتفع بشرع الله ولم ينتفع بكلام الله إلا من كان من الصابرين، وما يلقاها إلا الصابرون. نعم أيها الإخوة، لذا قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها لمن أيها الأحبة، للشباب المائعين، للناس الغافلين، للظلم للمعرضين، لا والله، ولكن جعلها الله لك أيها الصابرين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم أيها الإخوة، ثم يقول الله إن في ذلك لآيات، إن يتكلم الله ويخبر أن خصال الخير لم يتحصل عليها إلا من كان صابرا، إن في ذلك لآيات. قال الله في أربعة مواضع من القرآن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لذا أيها الأحبة، حكم الله حكما عاما وبالخسارة على جميع البشرية إلا من كان صابرا، فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، حكم على كل البشرية بالخسارة، ثم استثناك أيها الصابر إلا الذين آمنوا، قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا جعلك الله من أصحاب اليمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب اليمين. نعم أيها الأحبة، قال سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إشارة ربانية، إشارة سماوية لك أيها الصابر. لذا قرنه الله بالجهاد حيث قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهكذا أيضا الغرف في الجنة إذا كنت من الصابرين. يقول جل جلاله في كتابه الكريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تتوكل على الله، تستعين على فضلك من أجل الله بالتوكل على الله وليس التوكل الصوفي. نعم أيها الإخوة، الذي تدعيه الصوفية. وهكذا أيضا كثير من الناس يقول أريد من الله أن يجعلني من الذين يحبهم الله سبحانه، وهو بعيد عن الصبر. يقول سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم أيها الإخوة، ثم قرنه الله بالاستغفار. يقول سبحانه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. نعم أيها الأحبة، ثم قال سبحانه وهو يحرم، والله سبحانه وتعالى يحبب الصبر إلى من أيها الأحبة؟ إلى الذين يريدون الحياة الطيبة والذين يريدون السعادة. قال سبحانه إلا من عمل، قال سبحانه وتعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا عروة بن الزبير أحد المحدثين رحمه الله يوم أن أصيب بآكلة في رجله فجاءه الأطباء وقالوا سنعطيك شيئا من النبيذ أو شيئا من الخمر من أجل أن نخدرك وأن نقطع رجلك. فقال رحمه الله لا والله لن أشرب شيئا إنما ابتلاني الله سبحانه ليرى صبري. ثم قال بعد ذلك إذا أنا دخلت في صلاتي وذكرت الله فبعد ذلك فاقطع رجلي. فدخل في صلاته وبقى يذكر ربه فما شعر إلا وهم عند آخر شيء من عظم من عظمه. نعم أيها الأحبة، ولعل الوقت قد انتهى ولا أريد الإطالة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. فآيات الصبر كثيرة، ذكر الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فلهذا أقول أيها الإخوة، وجب علينا أن نتقي الله، ووجب علينا أن نتحمل وأن نصبر من أجل الله سبحانه، وأن ننظر إلى الأنبياء والمرسلين كيف صبروا، لأننا ما خلقنا إلا من أجل دين الله. فضلوا كابد الحياة. يقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
المحاضرة خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم أيضا. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي أن المؤمن إن أصابه ما يفرحه شكر لله الواحد الأحد، وإن أصابه ما يضره صبر واحتسب. أما المزعزع إن وجد نعمة شكر، وإن وجد شرا مثلا ماتت زوجته قال: ما حس ما عجبني إلا زوجتي، إذا والله بدخل المسجد ولا أعمل ركعة، فلان عرضع أخذ ولدي، إلى غير ذلك. فينبغي أن نكون من الصابرين المحتسبين الأجر عند الله جل وعلا. والآن إلى الشيخ الفاضل الأخ عبد العزيز بن يحيى البراعي، وهو معه مسجد سني في مفرق حبيش في مديرية المخادر محافظة إب. هذا المسجد السني الذي كان معجزة، فقد آل أحد أدعياء السلفية والسنة ألا تكون سنة ولا سلفية إلا عن طريقه، ولا يستضيء الناس بنور إلا بنوره. ولذلك أزبد وأرعد ورهب ورغب، فجاء البراعي فكسر الحاجز وجعل الجبل الأشم يترنح ويصير توابا، فانتشرت السنة بفضل الله ثم بفضله، وأصبحت إب في نهضة عظيمة سنية. جنينا ثمارها أمس. والآن إلى شيخنا البرعي، وهو من حفظة كتاب الله ومن طلبة شيخنا مقبل ومن زملائنا أيضا، لكن هنالك فرق بين العنب الأسود الحامض الذي هو أنا وبين العنب العاصمي الجيد الذي هو البرعي. فإلى شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يحفظه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
خير.
طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم يعتبر من أول ما يستدل به في هذا الباب في التحذير من البدع والتخويف منها والتهديد ببطلان عمل العاملين بالأمور المحدثة. من أحدث في أمرنا، يعني الإسلام، ما ليس منه بآراء الرائين وتعبد المتعبدين أو البدع العقائدية أو غير ذلك، كل من فعل شيئا من ذلك ففعله رد عليه. وعلى هذا تكون الأعمال غير موثقة ما لم تكن مدعومة بدليل من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن العلماء ورثة للأنبياء وسائرون على منواله ومنهاجه، فكان واجبا على أهل السنة أن يحذروا الناس من البدع نصحا منهم للمسلمين جميعا ورحمة بالناس أن تبطل أعمالهم فأهل السنة حريصون على أن يرجع الناس من البدع إلى السنن بعد أن عاشوا ردحا من الزمن وقرون متتالية، والبدع تخيم على بلادنا اليمنية. فاليمن الأعلى من صعدة إلى سمارة يمينا وشمالا كلها تشيع، ثم إذا انحدرت غربا وجنوبا وبعض المناطق الشرقية وغيرها وجدت التصوف مخيما على تلك البلاد، حتى لقد أصبحت قرى متسمية بأسماء أناس صوفيين. وهكذا بارك الله فيكم، مما يدل على طول الزمن التي عاشت فيها بلادنا في البدع. وتعلمون أن الذي أدخل التشيع إلى اليمن يحيى بن الحسين الهادي، وكذلك جعفر بن سليمان الضبعي. فجعفر بن سليمان الضبعي أدخل التشيع على عبد الرزاق الصنعاني، والهادي يحيى بن الحسين أدخل التشيع أيضا لعله في القرن الثالث في أوائله، وانتصر له وأشاعه وأذاعه، وكان من جملة الأشياء التي نشرت تشيعه حروبه مع علي بن الفضل القرمطي الذي كان كافرا والعياذ بالله، فكانت حروب المسلمين ضده تجعل صاحبها مقبولا على أي حال كان. فجاء دور أهل السنة لينصحوا لله عز وجل، صابرين على ما يلاقون من أجل أن ينصحوا لله عز وجل رحمة بالناس وشفقة عليهم وحرصا على أن تبقى أعمالهم خالصة لله عز وجل. وبوابة البدع أن الناس نظروا إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فظنوا أن الغرض أن يتقربوا إلى الله عز وجل بعبادات من أي نوع كانت، ولم يتفطنوا على أن أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون خالصة لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الذي يرجو عملا صالحا، والذي يريد أن يكون عمله متقبلا فليكن عمله صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا عباد الله، إن الذي يحدث في دين الله عز وجل ويرى أن هذا العمل وإن لم يكن له دليل فهو مقبول، فهو يتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم البلاغ، يتهمه في عدم البلاغ. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي عمل محدث ليس من الدين الذي كمله الله لنا وليس من الإسلام الذي رضيه الله لنا وليس من النعمة التي أتمها الله لنا، ليس منها، إنما جاء بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا تركت من شر إلا حذرتكم منه. فأي عمل يدعي صاحبه أنه عمل صالح وأنه خير فليأتي ببرهانه أنه خير، والبرهان يكون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يجد برهانا فهو شر أيا كان ذلك العمل. ألا واعلموا يا عباد الله أن البدعة تشابه الطاعة، أن البدعة تشابه العبادة الصحيحة بأنهما بنية التقرب وبنية التعبد لله عز وجل. وعلى هذا فقد تكون البدعة قرآن يتلى، وقد تكون البدعة صلوات يذكر الله فيها، وقد تكون البدعة صياما، وقد تكون البدعة صدقات وغير ذلك. فلو أن رجلا رأى أنه يقرأ في ساعة من الساعات سورة من السور يخصص لها ذلك الوقت، لا يقدمها عنه ولا يؤخرها عنه، ففعله ذلك بدعة منكرة ليس له أن يفعل بها ولا يلتفت إلى ذلك. كما إذا جعل مثلا من أذكار بعد الصلاة سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة تقرأ في الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في حديث عبادة رضي الله عنه. نعم، لكنها ليست من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهكذا عباد الله، لو اتخذ صلوات معينة كمن يقول إن أربع ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين، أو يصلي صلاة الرغائب في رجب التي تكلم عنها أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، فتلك الصلوات التي يخصص لها وقت من غير برهان بعدد معين فتلك بدعة أخرى، بدعة أيضا. وهكذا الذي يخصص شهرا من الشهور يصومه كاملا كصيام رجب، أو أن يحتفل بأيام معينة كالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الاحتفال بالهجرة، أو الاحتفال بالسابع والعشرين من رجب، أو بنصف شعبان، أو بغير ذلك، كل تلك احتفالات وإن كان يدعي أنه يذكر الله فيها أو يسبحه ويحمده فإنما هو في بدعة، لأنه لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دخل أبو موسى رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى قوما حلقا ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. فاستغرب أبو موسى وجاء إلى ابن مسعود فأخبره، فغضب ابن مسعود فقال: أما أنكرت عليهم؟ قال: ما أردت أن أفعل شيئا حتى أشاوره. قال: أفلا قلت لهم احصوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يذهب من حسناتكم شيئا؟ فخرج ابن مسعود فأتى إليهم فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: رب مريد للخير لن يصيبه، هل لا أحصيتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يذهب من حسناتكم شيء؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متواثرون، حتى أحدثتم في دين الله؟ قال: من كان حاضرا فلقد رأيتهم يقاتلون في صفوف الخوارج. فهكذا يا عباد الله، من ابتدأ حياته ببدعة ومن سار على بدعة فهو سائر ومواصل، وسيتسع الخرق على الراقع. يموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات أبو بكر على ذلك، ومات عمر على ذلك، واتسعت المدينة في أيام عثمان بن عفان، فأقام المؤذنين في آن واحد، واحد يؤذن عند باب المسجد والثاني يؤذن على بيت لعثمان في السوق يقال له الزوراء، فكان يؤذنان في وقت واحد لاتساع المدينة ولأن صوت المؤذن لا يبلغ إلى الآخرين. فلكن الآن المكبرات موجودة، فتعطل ذلك الذي أذن عثمان من أجله، فليس الأذان الأول على سنة عثمان ولا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كون بعض الناس يقول تنبيه للناس، فإن كثيرا من الناس لو أذنت 20 أذانا ما جاء إلا في خطبة والناس في الخطبة، نعم إذا سمع الأذان الثاني أغلق دكانه وذهب إلى يعني الاستعداد. فالمقصود، ألا ترى بارك الله فيك أن الناس يذهبون إلى أعمالهم بدون أذان أول، ويتجهدون إلى أعمالهم بدون منبه، وهم يضبطون ذلك بالساعة، وبعض العمال يضبط وقته بالشمس، ينظر أين وصلت الشمس في الجدار ويعرف أنه حان وقت عمله. فليكن حرصنا على الصلاة أعظم، فمن كان لديه ساعة فساعة في يده، ومن لم يكن فالشمس أمامه وهو كل يوم فيها وهو يشتغل ويعرف تحديد ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
المتعلقة بالدين، أما البدعة من الإبداع فقوله سبحانه بديع السماوات والأرض، وهي المتعلقة بالدنيا والتي ليس والتي لا تضر بالإسلام، فليست منكر كالسيارة والطائرة والتكنولوجيا والتقنية والميكروفون وما أشبه ذلك، إن لم تستخدم فيما يحب الله جل وعلا. الآن إلى واعظ طالما اهتدى العصاة بموعظته، وإلى محدث طالما حديثه وكلامه كان فيصلا بين قبيلتين متحاربتين، وإلى أخ فاضل بناء يشتغل بيده، فإن لم يجد عملا ذهب المسجد فأعلن محاضرة تعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم من مولع مرم بالدنيا ترك الدنيا للدين بسبب هذا الواعظ، ألا وهو الشيخ الفاضل الأستاذ عبد الله بن عثمان حفظه الله تعالى، فقد نفع الله به أمه وزكاه شيخنا بترجمته، والخيرون يذكرون في التراجم وغيرهم لا يذكرون، نسأل الله أن يذكرنا عنده في الدنيا والآخرة. فإلى الشيخ الفاضل عبد الله بن عثمان، والوقت 20 دقيقة، والعنوان المعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون الكرام، هذه المجالس تعتبر علاجا نافعا للقلوب، وحصنا حصينا للقلوب من دخول الشيطان. فما أحرجنا جميعا إلى حماية القلب من هجمات الشيطان، ومن زلة الشيطان، ومن أزة الشيطان. ولذلك بما أن الإخوة ذكروا أن الكلمة ستكون حول المعاصي والوقت قصير جدا، فسأذكر باختصار خطر المعصية على هذا القلب. لماذا؟ لأن القلب عباد الله إذا فسد، فسدت جوارح صاحبه، وإذا فسدت الجوارح فسدت الحياة بعد فساد الجوارح، لأن القلب هو الأساس، بل يعتبر القائد العام لجميع الجوارح، بل يعتبر إذا فسد فسدت الحياة كلها. لماذا؟ لأن فساد القلب يتحكم على الجوارح تماما، فلا تصف الجوارح إلا فسادا في الحياة. وإذا فسدت الحياة وفسدت أعمال الناس فسدت الحياة كلها، فلا نجد إلا أمورا فاسدة. ولذلك يقول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد الذي يحصل، الفساد الذي يحصل في الزراعة هو بفساد القلب بداية، ثم بفساد الجوارح، والفساد الذي يحدث في الحيوانات من أمراض وغيرها فإنها ما حدث لها هذا إلا بفساد هذا القلب. عند أن فسد فسدت الجوارح، ففسدت تلك الحيوانات التي خلقها الله في مصلحة هذا العبد. وهكذا الفساد الإداهي وكل الفساد الذي يحدث، كل ذلك بفساد قلوب العباد. لذلك أصبح لزاما علينا أن نحصن هذا القلب من الفساد، وأن نحاول أن ندافع عن هذا القلب من هذا الفساد الخطير، ومن الأمراض التي تريد أن تهجم على هذا القلب، لأنها إذا هجمت عليه كما سمعتم سببت فسادا عريضا في الحياة. أيها الإخوة المؤمنون، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب إذا فسد فسد الجسد، وإذا فسد الجسد فسدت هذه الحياة. لذلك أصبح لزاما علي وعليك يا أخ الإيمان أن نحاول أن نصون هذا القلب من هذا الفساد ومن هذه الأمراض الخطيرة التي تهجم على القلوب. إخوة الإيمان، إن المعصية هي التي تسبب فساد هذا القلب، إن المعصية هي التي توجد مرضا مدخنا وخطيرا ومستعصى في هذا القلب. فإذا وجدت وجد هذا المرض في هذا القلب أصبح العالم مريضا بمرض هذا القلب. ولذلك يبين الرحمن لنا في كتابه الكريم أن أمراض القلوب هذه أن أمراض القلوب لا تأتي إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. يقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه المعاصي وهذه المخادعة سببت مرضا خطيرا في وسط القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لذلك اختاروا لأنفسهم مرض القلب فأعطاهم الرحمن من جنس ما طلبوا لأنهم أرادوا مرض القلوب وأرادوا فسادها. لذلك أعطاهم الله من جنس ما طلبوا لأن العقوبة تنزل من عند الله من جنس العمل. هكذا يا إخوة. إذن هؤلاء الذين ظنوا في أنفسهم وبذكائهم أنهم يخادعون الله بأفعالهم وأنهم يخادعون المؤمنين بأفعالهم، الرحمن بيّن أن خداعهم هذا تحول مرضا شديدا في وسط القلوب، جرهم هذا المرض إلى عذاب أليم وعذاب شديد يوم القيامة. في قلوبهم مرض، المرض جاءنا من قبل المخادعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا مرض القلب أصبح أعمى لا يميز بين حق وباطل، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب أصبح أعمى في الدنيا وفي الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا أيها المؤمنون. ولذلك هو قلب يا أخي يحتاج إلى صيانة أعظم من صيانتك لبصرك. إيه والله يحتاج إلى صيانة أعظم من صيانتك لبصرك. هذا البصر الذي ترى فيه وإن أصبت بالعمى في الدنيا بعمى البصر وقلبك مستنير فلا تبالي، لأن العمى عمى القلب. فإذا عمي القلب أصبحت الدنيا مظلمة في نظر هذا الأعمى الذي قد عمي قلبه. ولذلك الذي يعمى قلبه ويمرض قلبه يصبح عياذا بالله لا يميز بين حق وباطل، ولا يميز بين خير وشر، ولا يميز بين فتنة وهداية. لذلك يحتاج قلبك يا أخي إلى حماية شديدة من المعاصي ومن أزة الشيطان. أيها المؤمنون انظروا إلى أسباب إلى المعاصي كيف تنزل على القلوب فتفسد القلوب. الرحمن سبحانه يحذرنا من هذا الخطر فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن الله يحول بين المرء وقلبه، كيف لو حصل للرجل أو للعبد هذا أن يحيل الله بينه وبين قلبه؟ فلا يستطيع أن يتمكن من قلبه، ولا يستطيع أن يهدي قلبه، ولا يستطيع أن يسلك طريق الهداية. أصبح قلبه بعيدا وزائغا عن الحق وبعيدا عن الهداية، وهو لا يستطيع أن يتحكم في قلبه، لأن القلب بيد الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلوب العباد في يد الله رب العالمين. ولذلك إذا أزاغ الله قلب العبد لا يهتدي إلى الحق ولا يميز بين الحق والباطل. فالرحمن توعدنا بهذا الوعيد أننا متى خرجنا عن طاعته ومتى خرجنا عن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، بعد علم وهداية ومعرفة، أصابنا بزيغ القلب وأصابنا بتحويل القلب. والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب ولا يثبت. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر إلى إبليس كيف تحول قلبه وأصبح شيطانا بعد أن كان عبدا وبعد أن كان عابدا لله؟ كيف أصبح رجيما وأصبح طريدا وأصبح شيطانا مريدا بعد ماذا؟ بعد أن كان عبدا يعبد الله عز وجل. حول الله قلبه بسبب كبره وبسبب خلافه الفاسد وبسبب ما فعل، حول الله عز وجل قلبه لأنه عصى الله بعد علم ومعرفة ودراية. ولذلك أنت أيها المسلم احذر أن تقع في المعاصي، فالمعاصي تسبب فساد القلب وانحرافه. ولذلك قد ربما لا تستطيع أن تدرك الحقيقة. وسأقول لك يا أخي، انظر الآن وفي زماننا هذا إلى آكل الربا الذي يأكل الربا. يوم أن تقول له اتق الله، الربا جريمة عظيمة ومعصية كبيرة من المعاصي، فتجده عند أن تكلمه كالنائم لا يجيبك، بل إنه قد أشرب قلبه حب الربا وأصبح قلبه محبا للربا والمعصية، لا يستطيع أن يترفع عنها. وهكذا من وقع في الزنا ومن وقع في الرشوة ومن وقع في الظلم ومن وقع في كثير من المعاصي يصبح قلبه مندمجا معها، لا يستطيع أن يترفع إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك إخوة الإيمان يجب أن نعلم أن القلب هو القاعدة وهو الأساس الذي يدير الجسد كله. ولذلك انظر إلى العقوبات الإلهية التي تنزل من الله بسبب مخالفة هذا العبد. إذا نزلت العقوبة على الجسد كانت أهون إذا لم يمت الشخص قبل توبته، إذا لم يمت حتى يتوب فتكون أهون. أما إذا نزلت العقوبة واستعصلت الإنسان ملوثا بجريمة فهي كارثة. لكن إذا نزلت العقوبة على القلب فهي عقوبة شديدة جدا، ربما يستزيد العبد المعاصي وربما يستزيد من الآثام، فلا يموت إلا وقد حمل جبالا من الآثام وركاما من الآثام الشديدة التي تكون سببا لماذا؟ لتمزيق جسده ولصهر أمعائه في نار جهنم. ولذلك انظر إلى العقوبة على إثر المعصية أين تكون. بيّن الرحمن سبحانه عقوبته منزلة على العصاة الذين يستمرون على المعاصي. بيّن الله بشأن بني إسرائيل عندما كان يأمرهم أنبياؤهم، يأمرونهم بالأوامر فيحولونها ويغيرونها ولا يأتمرون بها، بل وربما تمردوا، بل وربما بلغت بهم الجرأة أن يقتلوا أنبياءهم، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وبعد البيان يقول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أعظم عقوبة نزلها الله عز وجل عليهم أن جعل قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذا قسى القلب أصبح أكسى من الحجر وأكسى من الحديد وأكسى من الصلب وأكسى من الأمور. الأمور القاسية أقسى منها. لماذا؟ لأنه لا يخشع لأوامر الله. والقرآن لو نزل على أرض صلبة وعلى صخرة صماء وعلى جبل أشم لخشع هذا الجبل. يقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقلب الذي أصيب بالعقوبة لا يمكن أن يخشع أمام الآيات القرآنية وأمام أحكام الله عز وجل لما أصابه الله من القساوة. فالرحمن بيّن أنه عاقب أهل الكتاب بقسوة القلوب، وهي أعظم عقوبة نزلت عليهم لأنها ستودي بهم إلى نار جهنم. وقال الله في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بفعلهم هذه المعصية، وهو نقض الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، عقوبة صارمة، وجعلنا قلوبهم قاسية. انظر إلى هذه العقوبة بسبب المعاصي التي ارتكبوها، وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب القاسي متوعد من الله عز وجل، كما قال الله: فويل للقاسية قلوبهم. فويل لهذه القلوب التي قست عن ذكر رب العالمين سبحانه. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، ويل لهم. وويل كما يقول ابن عباس هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، عياذا بالله. وبعضهم يقول ويل عذاب من الله رب العالمين. فالرحمن يتوعد القلوب القاسية بعذابه الشديد. هكذا يا إخوة. وانظر أيضا هؤلاء قوم موسى عندما دعاهم موسى إلى الهدى وانحرفوا عن الحق بعد معرفته. وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعدما عرفوا الحق وبعدما رأوا الحق وبعدما علموا الحق حدث لهم أن خرجوا عن الحق شيئا وزاغوا عنه، فكانت العقوبة شديدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جاءت العقوبة في القلوب فأزاغها الله سبحانه وتعالى. وعندما أزاغها الله أصبحوا لا يهتدون، وأصبحوا لا يؤمنون بكتاب سماوي، ولا يؤمنون بنبي مرسل، يوحى إليه، ولا بنبي مرسل، ولا يؤمنون بشيء. بل حتى أعلنوا عداءهم على ملائكة الله عز وجل. فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الذي ينزل بالوحي من السماء هو جبريل، قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، قاتلهم الله. جعلوا عداوتهم لجبريل، وجبريل الملك، جبريل الملك رفعه الله سبحانه وتعالى. ولا يعصي الله عز وجل طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لا يفعل إلا ما أمره الله، ولا ينفذ إلا ما أمره الله. ولكن عندما زاغت قلوبهم أصبحوا لا يهتدون إلى الحق، فجاءتهم العقوبة عند الزيغ. بعد الزيغ، عندما زاغوا عن الحق بعد معرفتهم للحق، جاءتهم العقوبة مباشرة في وسط القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ووالله إنا لنخشى على أنفسنا من هذا. الرجل يعرف السنة فيحيد عنها، الرجل يعرف البدعة فيقع فيها، الرجل يعلم المعصية فيقع فيها، الرجل يعرف الحق فيميل عنه، الرجل يعرف الباطل فيكتنيه ويأخذه ويعمل به، ويعرف الحق فيبتعد عنه. نخشى على أنفسنا من زيغ القلوب. وإذا زاغت قلوبنا من الذي يهديها؟ ومن الذي يوجهها؟ ومن الذي يملكها؟ ومن الذي يعيدها إلى طريق الهداية؟ فاحذر أخ الإيمان من زيغ القلب. فزيغ القلب خطير جدا، ولا يحصل إلا لمن زاغ عن الحق ولمن حاد عن الحق. لذلك يجب عليك أن تلزم الحق وأن تتشبث به وأن تعض عليه بالنواجذ إذا عرفت أنه حق. لا تستسلم لهوى ولا تستسلم لفهد بعد معرفتك للحق. وانظر إلى من مرضت قلوبه أصبحوا يتقبطون في أرض الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أمراض القلوب هم يقبلون هدي اليهود والنصارى. أمراض القلوب أشربت نفوسهم حب مناهج اليهود وحب مناهج النصارى من القوانين وغيرها من الآراء التي تتنافى مع شرع الله. فالرحمن بين لنا أن الذي يقبل هدي اليهود ويقبل هدي الكافرين ويقبل هدي النصارى هذا لا يقبله إلا من مرض قلبه وذاق قلبه وحاد قلبه عن الحق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يخافون من اليهود ويخافون من النصارى عند أن يقبلوا آراءهم وعند أن يقبلوا مناهجهم. ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماء والأرض والذي خلق البشرية كلها هو القادر أن ينصر عباده وأن ينصر جنده. الذي نصرهم يوم أن كانوا قلة قادر أن ينصرهم بعد أن كانوا كثرة كاثرة. لذلك هكذا القلوب تمرض بسبب الذنوب وبسبب المعاصي عياذا بالله. ولذلك انظروا أيضا إلى الميول إلى الدنيا وحبها كيف تفسد قلوب أصحابها. وهذا من المعاصي إذا منعت حبا في الدنيا حقا من حقوق الله إذا منعت حقا من حقوق الله حبا في الدنيا يصيب الله قلب صاحبه بالمرض المباشر. يقول الله في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر إلى هذه المعاصي كيف سببت فسادا لقلب هذا المسكين حتى أصبح لا يميز بين الحق والباطل بل أصبح يحكم على الباطل بأنه حق وعلى الحق بأنه باطل. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تطير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادة كالكوز مجحية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فانظر يا أخي الفتان لا تعرض على البطون ولا تعرض على الفروج ولا تعرض على الآذان ولا تعرض على الألسن وإنما تعرض مباشرة على القلب لأن البصر ينقلها إلى القلب مباشرة. فإذا نظر إليها القلب وتمعن فيها فإذا كان هذا القلب قلبا سليما طاهرا أنكرها ورفضها وأبى أن يقبلها عند ذلك يزيده صفاء إلى ما فيه من صفاء. وإذا كان القلب مريضا يقبل هذه الفتنة ويقبل هذه البدعة ويقبل هذه المعصية فيزداد سواد هذا القلب حتى يصبح القلب مغلفا عياذا بالله لا يدخل الخير إليه أبدا ولا يجد الخير إليه سبيلا. هكذا يا أخي لذلك أنت يجب أن تحصن قلبك أن تحصن قلبك ولذلك أنت تستطيع أن تميز هذا من خلال فعلك للطاعة ومن خلال فعلك للمعصية. أنت مثلا إذا جلست في مجلس ذكر كهذا المجلس أو جلست أمام عالم رباني تسمع منه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو قرأت القرآن أو عملت فضيلة ستجد راحة في قلبك وتجد انشراحا في قلبك. وإذا عملت معصية لا شك أنك تجد ظلاما في وسط قلبك وتجد ضيقا يعصر في وسط هذا القلب. لماذا؟ هي ظلمة المعصية وهي نور العبادة والطاعة. فنور العبادة والطاعة يكون موجودا في القلب وظلمة المعصية تكون موجودة في قلب هذا العبد. لذلك يجب أن تحصن قلبك. فانظر إلى المسكين الذي عاهد الله أنه إذا أعطاه الله مالا أنه سينفق في وجوه الخير وسيخرج الحقوق. انظر إلى هذه الزمرة وإلى هذه القائدة، فلما بسط الله عليهم رزقا ووسع عليهم من خيره ماذا بخلوا؟ فأبوا أن يدفعوا زكوات أموالهم وأبوا أن ينفقوا كما وعد الله، فجاءت العقوبة صارمة يا إخوة. وما أشدها من عقوبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يا ليتها كانت عقوبة مادية أو عقوبة في الجسد كانت أهون، لكن عندما كانت هذه العقوبة في وسط القلب زاغ القلب وأظلم القلب واسود القلب وأصبح القلب مظلما لا يعرف الحق ولا يميز. أصبح عياذا بالله منكبا على المعاصي ومنكبا على الجرائم ومنكبا على ارتكاب المحرمات وعلى الشهوات. هكذا يا أخي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وأولئك الذين بنوا مسجدا ضرارا وأرادوا بفعلهم ذلك تفريقا، أرادوا به كفرا وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا بهذا أرادوا به ذلك، ما هي العقوبة التي نزلت على قلوبهم؟ يقول الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. انظر كيف نزلت العقوبة على القلب مباشرة. لماذا؟ فسدوا بعد أن عرفوا الطاعة، عرفوا الطاعة وعلموا الهداية وتبين لهم الحق، لكنهم حادوا عن الحق، فنزلت العقوبة الخطيرة الشديدة على القلوب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يا لها من عقوبة صارمة. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وقالوا هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا عن الحق وانصرفوا عن الآيات القرآنية وعن الأحكام الشرعية. فما هي العقوبة التي نزلت عليهم بسبب المعصية؟ صرف الله قلوبهم، أي صرفها عن الحق، فأصبحت في حزب الباطل وأصبحت في الشر عياذا بالله رب العالمين. لذلك هل لك أن تحمي قلبك من هذه المعاصي؟ فنصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض أن يفتش أعماله وأن يفتش في حياته وينظر ما كانت من معصية يشطب عليها، لكن لا لشهر، لكن لا لسنة، لكن لا لسنين، وإنما لأبد الآبدين. يشطب عليها للأبد وما كانت من طاعة، فليلزم حتى يتوفاه الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احفظ يا أخي، احفظ عبادة الله وطاعته من أجل أن يسلم قلبك من هذه الأمراض الخطيرة التي تتنزل على قلوب العصاة بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. أما تسمع إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمكاسبك يا أخي وأعمالك يا أخي كلها تصب في وسط قلبك، تصب في وسط قلبك، فالجوارح تصب في القلب تماما، فأي عمل تعمله يصب في قلبك هذا العمل. وإذا كان العمل عملا سيرا كان القلب مرتاحا ومطمئنا به، وإذا كان شرا فسد هذا القلب شيئا فشيئا. ولذلك روى أبو داود والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء على قلبه، فإن هو تاب واستغفر وذكر الله سقلت أي طهر قلبه منها وذهب السواد من قلبه إذا أتبع المعصية بالتوبة المباشرة وبالندم وبكثرة الطاعة والذكر يسقى قلبه. وإن زاد زادت وإن زاد زادت كلما زاد ذنبا زاد السواد وكلما زاد ذنبا زاد ذلك الرأس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تصب على القلوب يا إخوة، وإذا مرضت قلوب العباد أصبحت عياذا بالله فاسدة، أصبحت زائغة لا تهتدي إلى الحق ولا تهتدي إلى الهداية. ولذلك أصغر ذنب وأكبر ذنب يصب في قلبك، فعلى سبيل المثال ليس على سبيل الحق، انظر إلى الأمر المستصغر في أنفسنا وهي تصفية الصفوف. هذه السنة التي كاد ينساها الكثير من المسلمين، تصفية الصفوف هذه كاد أن ينساها الكثير من المسلمين، بل في بعض المساجد إذا أراد الإمام أن يسوي الصف أنكروا عليه إنكارا شديدا وكأنه جاء ببدعة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فانظر التفرقة الموجودة في صفوف الأمة، التمزق الموجود في صفوف الأمة، التمذهب، التحجب، التشرذم، كل ذلك عقوبة من الله، عقوبة من الله. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهي من أعظم العقوبات إذا اختلفت القلوب واختلفت الآراء واختلفت المناهج واختلفت الاتجاهات، من أعظم العقوبات عند الله رب العالمين. كيف لا وأنت في مسجد وأنت تصلي مع مجموعة وكل واحد قلبه مملوء حقدا وحسدا على أخيه المسلم؟ أي عقوبة في الدنيا أعظم من هذه العقوبة، أن يبقى القلب وأن يصبح القلب مليئا بهذه الأوساخ وبهذه الأمراض. فإذا هذه السنة التي خالفها الكثير من المسلمين كان لها سبب كبير في تمزيق الأمة وتحزق الأمة، الأمر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سنته. بل إن الله جعل تمزيق الأمة، جعل التمزيق هذا جعله نوعا من أنواع العذاب الذي أنزله على الأمم من قبلنا. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأصابهم الله وعذبهم الله بالعداوة والبغضاء. هكذا يا إخوة. المثل الثاني يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انظر، يا تأتي العقوبة في أي مكان؟ هل تأتي العقوبة في الرأس؟ هل تأتي العقوبة في البطن؟ هل تأتي العقوبة في اليد؟ هل تأتي العقوبة في القدم؟ وإنما تأتي العقوبة في القلب مباشرة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذا أيها المسلم، حصن قلبك من المعصية، فإن المعصية لها أثر كبير على القلب، والقلب إذا فسد فسدت الحياة. ووالله ما فساد، ما هذا الفساد الإداري، وهذا الفساد الاقتصادي، وهذا الفساد العسكري، وهذا الفساد العقائدي، وهذا الفساد الأخلاقي، وهذه المفاسد التي نراها ظاهرة أو باطنة، ما هي إلا بفساد قلوب الأمة. ولذلك نناشد كل عبد يقول لا إله إلا الله أن يعمد إلى قلبه وأن يصفي منه هذا الرأي وهذا الفساد وهذا السواد، حتى يصبح قلبه طاهرا نظيفا. عند ذلك لا يقبل إلا الحق ويأبى أن يقبل الشر حتى الموت. نسأل الله عباد الله أن يحمي قلوبنا من البلاء، وأن يحميها من الفساد، وأن يحميها من الأمراض، وأن يحميها من الزيغ، وأن يحميها من القسوة، وأن يحميها من كل شر، وأن يصلح المسلمين جميعا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله رب